أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده صاحب منطقة الأصول فيما يرتبط بالاضطرار إلى غير المعين، مما حاول تحقيقه وتشييده متفردا به، حيث تقدم أنه فصل بين مذهب العلية ومذهب الاقتضاء، وقد قدمنا الحديث عما أفاده في مذهب العلية وناقشناه، ووصل بنا الكلام ووقفنا عليه إلى ما أفاده بناء على مسلك الاقتضاء. وخلاصة ما أفاده على هذا المسلك أن الاضطرار إلى غير المعين، حيث إن العلم الإجمالي على هذا المسلك إنما يكون منجزا بسبب تعارض الأصول في الأطراف، فإنه طارة يكون الترخيص نتيجة الاضطرار عقليا، وأخرى يكون شرعيا ظاهريا، وثالثة يكون شرعيا واقعيا. فإن كان عقليا أو كان شرعيا ظاهريا، فمن الوضوح بمكان أن الحكم العقلي لا يقتضي أكثر من رفع المنجزية، وتقدر بقدرها بقدر الاضطرار، ولا يكون رافعا للتكليف من أساسه، بل يحكم العقل بجواز أو لزوم إذا كانت الضرورة ضرورة عقلية الإقدام على الشيء، وهو لا مساس له بحكم الشارع بما هو شارع. خير، حكم الشارع وعقلي حكم بعدم لزوم إضاعته في هذه الحالة، أو حكم بلزوم عدم إطاعته في هذه الحالة. كما في حالات العجز التكويني للمضطر مثلا، وكذلك الأمر فيما يرتبط بالترخيص الظاهري فيما لو كان الترخيص ترخيصا في طول الجهل بالطرف الذي هو متعلق الحرمة من الطرفين أو الأطراف المعلومة بالإجمال، إذ من الوضوح بمكان حينئذ أنه يمكن الجامع بين الحكم الواقعي فنتحفظ على بقائه وبين الحكم الظاهري. غاية الأمر أنه لا تلزم في هذا المجال الموافقة القطعية، والموافقة القطعية على غير مسلك العلية ليست نتاج العلم الإجمالي، بل بضميم التعارض الأصول. فإذا جرى الأصل الترخيصي في أحد الطرفين وجاز ارتكاب أحد الطرفين،
فلا مانع من بقاء التكليف الواقعي ويمنع حينئذ من جريان الأصل في الطرف الآخر، وينتج حينئذ التوسط في التنجيس. هذا واضح جدا. يقول إنما الكلام فيما إذا كان الترخيص ترخيصا شرعيا واقعيا، أي حكم ثانوي بملاك واقعي، كما في حالات الضرر اللي بيولد ضرورة مثلا، أو حالات الحرج بناء على ثبوت قاعدة باسم كما هو المشهور نفي الحرج على غرار نفي الضرر، أو عنوان الضرورة، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله عند الضرورة كما في بعض الروايات. فإذا قلنا بتولد حكم واقعي من هذه الروايات فهو ثبوتا، يقول يتصور على أحد نحوين، أرجو الانتباه، إما أن المراد حينئذ رفع الحكم الواقعي الثابت بالعنوان الأولي من دون جعل حكم في مقابله، فتلقائيا يكون محكوما بالإباحة من دون جعل إباحة شرعية، يعني عقلا هو مباح حينئذ من دون جعل إباحة شرعية، فقط رفع الحكم الأولي فقط انتهى بسبب طرو العسر، الضرورة، الاضطرار، الضرر، هالعناوين واللي تلتقي وتفترق ماشي، يعني عسر مع ضرر بيلتقوا بيفترقوا، وقد يكون ضرر من دون عسر بالمعنى الشخصي، وقد يكون عسر شخصي من دون ضرر، ماشي مو مهم. وقد يقال بأن المؤدى هذه الأدلة هو جعل إباحة شرعية ظاهرية واقعية، مش ظاهرية عفوا، اشطبوا ظاهرية ثانوية. يقول فإن كان الأول فأيضا لا تنافي، إذ لم يجعل الشارع حكم جديد هنا، رفع ذات الحكم فقط. وأنا المفروض إني مش مضطر لخصوص النجس، أنا مضطر لأحدهما، قد أطبقه على النجس لأني لا أشخص النجس من غير النجس، وإن كنت أقول بالسران. لماذا؟ لأن الشارع لم يجعل حكم شرعي جديد في مقابل ذاك الحكم الشرعي الأول، فلا مانع من القول ببقاء الحكم الشرعي الأول غاية الأمر ارتفع تجيزه في حال الضرر. جيد، فلا يكون هناك جعل أساسا لحكم، فضلا عن أن يكون جعلا لحكم واقعي. فكل أدلة أدلة رفع فقط. أما على الاحتمال الثاني فإن كان جعلا لحكم واقعي هو الإباحة في حال الضرر أو الضرورة أو الاضطرار أو العسر، وحيث إن المكلف قد يطبقه على الحرام الواقعي فيصبح مصداقان للحكم الكل الواقعي الثانوي، فلا ينطقي فيه الحكم الكل الواقعي الثانوي مع الحكم الواقعي الأولي، إذ لا يجتمع حكمان متضادان على شيء واحد في الواقع، فلا يمكن أن يبقى الحكم الواقعي في هذه الحالة، لا يمكن أن يبقى التجهيز للعلم الإجمالي من أساسه. لكنه عاد وقال إثباتا بأنه ما في إلا حديث واحد يتوهم منه هذا الأمر، وهو الحديث القائل ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في حال الضرورة. لأول وهلة بيقول لك واحد، كيف ما في إلا هذا الحديث؟ ما في قاعدة لضرر، في قاعدة نفي العصر، وفي قاعدة لا، بيقول اللسان اللي يوهم جعل حلية واقعية ثانوية. ثم يقول لكن الظاهر جدا أن المقصود من أحله مش جعل حلية شرعية واقعية، بل هو على وزان أدلة الرفع. هو مش قايل على وزان أدلة الرفع، أنا أقولها ها؟ وأن المقصود ارتفاع الحكم الواقعي من دون لزوم جعل حكم شرعي جديد بالإباحة الشرعية، بل تكون الإباحة حينئذ نتاج رفع الحكم الشرعي الإلزامي الواقعي الأول، فقط رفعه يكفي لانتزاع العقل الإباحة. جاي بس نحن مش بصدر بحث فقهي واضح في هالمجال، لكن إجمالا هو قد التزم بناء على مسلك الاقتضاء هنا بعدم بمنجزية الحكم العلم الإجمالي الأول إلا فيما لو ثبت أن الشارع قد جعل حكما شرعيا ثانويا في مقابل الحكم الشرعي الإلزامي الأولي. هذا الكلام نحن ناقشنا مبناه يا إخوان سابقا، قلنا بأنه لا توجد سرايا من عنوان أحدهما إلى ما يختاره المكلف بعد ذلك، ما يختاره المكلف أحد جهات التخيير عقلا لانطباق الجامع الانتزاعي عليه عقلا كما لا يخفى، وسببه هو الجهل وليس سببه الاضطرار. أنا مضطر لشرب الماء تكوينا فيه يطبق على اللي بدي إياه، تكوينا عم بقول لو ما عندي علم إجمالي تشريعا ما فيه يطبق إلا على الطاهر، ما بيجوز يطبق على النجس. اللي خلاني يطبق على النجس هو جهلي، وهذه هي النقطة التي ارتكز إليها المحقق النائري في فوائد الأصول واللي دافعنا عنها سابقا. نفسها نعود هنا ونقول بأن التطبيق لأنه بسبب الجهل لا يستوجب سراية الحكم الواقعي من العنوان إلى المعنوان، لأن هذا مش من قبيل التخيير الشرعي الأولي، هذا التخيير هو نتاج الاضطرار بإضافات الجهل لنقطة الحكم الظاهري هنا كما لا يخفى، وهذا واضح ما بده كلام كثير كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإننا نقول حتى لو استفدنا من الأدلة الشرعية جعل حكم شرعي واقعي ثانوي بعنوان الاضطرار أو الضرورة، مع ذلك لا نرفع يدنا عن نظرية التوسط في التجهيز، وإن كنا نتوافق معه فيما ذهب إليه من حيث النتيجة طبعا، فيما لو كان التخيير عقليا أو كان شرعيا ظاهريا، بل نقول إننا لا نتصوره إلا شرعيا ظاهريا. أرجو الانتباه، بدي كمل هالتكملة حتى خلص صيغ واضحة القصة. أرجو الانتباه يا أخواني، شو هي؟ دائما وأبدا إنما نتج تخيير في المقام بسبب الجهل، لولا الجهل لما نتج تخيير. الشرع ما له معنى يخيرني واقعا، بل حتى ظاهرا ما له معنى يخيرني يا إخوان. بين طرفين أحدهما مبغوض والآخر غير مبغوض، إلا لأنني أجهل ولا أستطيع التشخيص، وإلا الاضطرار بما هو اضطرار لا يرفع الحكم الواقعي بالإلزام، لأنه لا يصدق الاضطرار إليه مع وجود الطرف الذي ليس فيه إلزام معاكس. لا يراه الشارع مضطرا إلى شرب الحرام، بل لا أرى نفسي أني مضطر إلى شرب الحرام ما دام يوجد ماء حلال أشربه، لا يصدق أني مضطر إلى شرب الحرام بعينه، ولا مضطر إلى شربه لا بعينه أيضا. نعم في حالة العلم الإجمالي لأني أجهل صرته، فدائما هنا دائما الترخيص الشرعي للحكم الثانوي دائما هو بنقطة الحكم الظاهري دائما، سببه الجهل، ولا ما له معنى الترخيص الشرعي الدائر بين الترخيص في الحرام والترخيص في الحلال واقع، ما له معنى، دائما هو بنقطة الحكم الظاهري وبنقطة الجهل. هذا المطلب يا إخوان ذكره الشهيد الصابر بشكل أكثر شفافية، وكأنه نفس المطلب لكن عمقه شيئا ما بشكل أفضل. ذكر بعد الانتهاء من أصل الباحث بأنه ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول منها قال مرة يراد من الاضطرار العجز التكويني عن الامتثال، طبعا واضح انه وش المراد هذا، ومرة يكون العجز الشرعي. كيف العجز الشرعي؟ يعني الاشتغال بالأهم أو بالمساوي في باب التزاحم، الأهم بنفس تشريعه يعجزك، والمهم باشتغالك به يعجزك عن الآخر، لأن المفروض ضدان لا تستطيع الجمع بينهما، كإنقاذ الغريقين المحتمرين النفس، كلاهما مؤمن صالح بلا تعين لأحدهما، مو النبي والمؤمن العادي مثلا. وثالثة يكون بملاك الحرج والضرر والضرورة العقلائية، وإلى ما لم يبلغ حد العذق العقلي. تبهتوا؟ جيد. يقول الشهيد الصدر كل شيء كنا عم نقوله سابقا واضح بالنسبة للقسمين الأول والثاني، ما في شك فيه، أما بالنسبة للقسم الثالث فالترخيص فيه لا يكون إلا شرعيا. جيد. فإذا كان الضرر أو الحرج يرتفع باقتحام طرف لا بعينه، فقد يناقش حينئذ في أصل شمول أدلة نفي الحرج والضرر للبقاء. أرجوكم انتبهوا للشبهة اللي بده يذكرها الشهيد الصدر، تختلف عن الكلام اللي تقدم في المنطقة وإن كان روحها واحد. بيقول قد يشكك في أصل أصلا الشمول. ليش؟ لأن لا حرج ولا ضرر ناظرة لأدلة الأحكام الأولية، وهنا الحرج والضرر إنما لزما في طول تشكل العلم الإجمالي، فإذا لزم الاحتياط فإنه يسبب الحرج يسبب الضرر. أرجوكم انتبهوا، فالحكم الشرعي في حد نفسه الواقعي لا يسبب لا حرج ولا ضرر. تحريم شرب الماء النجس هذا بيسبب حرج وضرر؟ ما بيسبب، ما عندي حد وماء طاهر أنا. ليش صار عندي حرج وضرر؟ لأنه بسبب العلم الإجمالي يلزم اجتناب كلا الطرفين وأنا مضطر لأحد الطرفين، ففي طول تنجيز العلم الإجمالي صار في تسبب بالضرر والحرج. تنجيز العلم الإجمالي حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ بالله عليكم حكم عقلي. الحكم العقلي لا معنى لحكومات الأدلة الشرعية عليه اللي هي لا ضرر ولا حرج وإلى ما هنالك، لأن هذه مجعولة لتقييد أدلة الأحكام الأولية التي جعلها الشارع. وعلى هذا الأساس يمكن أن يدلى بهذه الشبهة في المقام، واضح أنه ما لا معنى لحكومة الأدلة الشرعية على الأدلة العقلية أو على الدليل العقلي، والمنجزية هنا نتاج حكم العقل في باب الطاعة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي قد يستشكل في المقام، بأن مثل دليل نفي الحرج ونفي الضرر قد يسلم بعدم توجه الإشكال السابق إليها إذا أردنا إجراءها في المقام، بالقول بأنها ليست ناظرة إلى نفس حكم العقل، إنها تغير موضوع حكم العقل فتتصرف في الموضوع، والتصرف في الموضوع من قبل الشرع ممكن. بعبارة أخرى تتصرف في الموضوع حتى لا يحكم العقل بالتنجيس، فلا يعود له حكم بالتنجيس. يعني لا معنى لمقابلة الحكم الشرعي مع الحكم العقلي في مرتبة المحمول، بس في مرتبة الموضوع ممكن يغير له موضوع حكم العقل فلا يحكم العقل حينئذ، بس يسلم بانتفاء الموضوع ولو انتفاؤه انتفاء تعبديا. لكن يقول بدي أقرأ لكم العبارة، بدعوى أن هذه الأدلة وإن كانت تنفي منشأ كل حرج أو ضرر وهو هنا الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال ولو في طول حصول الإجمال، هون الشبهة الثانية، إلا أنه يشترط فيه أن يكون حكما شرعيا لا عدم حكم شرعي أو ترخيص، والضرر في المقام ينشأ من عدم الترخيص الشرعي في الأطراف لا من مجرد الحكم الواقع الإلزامي. يقول قاعدة الحكم الثانوي اللي هي نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر تحكم على أدلة الأحكام المجعولة الوجودية شرعا الأولية، هنا نفس تحريم هذا الماء النجس واقعا لا يتأتى منه حرج أو ضرر، نفس تشريع حلية شرب الماء الطاهر اللي مطبقها هذا الإناء في الواقع لا يتأتى منها ضرر، إنما يتأتى الضرر والحرج من جهة عدم ترخيص الشارع في ارتكابهما معا أو ارتكاب أحدهما على الأقل، فالحرج والضرر يتولد من عدم الحكم هنا لا من الحكم، وقاعدة لا ضرر ولا حرج وما ناظرها إنما ترفع الحكم الوجودي الأولي فتحكم الحكم الأولي فتنفيه ثانويا، لا أنها تحكم حيث لا يوجد حكم وكان ينبغي أن يجعل حكم. أنا بقاعدة لا ضرر تعرضت مفصلا لهذا الموضوع يا إخوان، إنه لا ضرر ولا ضرار هل تشمل جعل الأحكام ولا لا تشمل؟ المشهور إنها ما بتشمل إلا الأحكام الأولية المجعولة فترفعها، ما بتشمل بعبارة أخرى أنت وبالمكاسب ما رأى معكم عدة مرات بالخيارات إنه أدلة لا ضرار نافية وليست مثبتة، ما بتجعل أحكام، تنفي أحكام مجعولة شرعا بالعنوان الأولي. على هذا الأساس يا أخوان تجي هذه الشبهة الثانية، يقول هاتان الشبهتان لا بد من معالجتهما ثم ينتهي الشهيد الصادق، إلى أننا نحن في الحقيقة أجبنا على الشبهة الأولى في ثنايا الكلام عن الشبهة الثانية، إنه الشارع صحيح ما في يرفع الحكم العقلي لكن في يرفع موضوعه ما في مشكلة. وأما بالنسبة للشبهة الثانية المذكورة في المقام يقول الشهيد الصدر هيك بيقول إنه مثل لا ضرر ولا حرج وما ناظرها
وإن كان كما قيل، لكن حيث إنه في المقام إنما تأتى. أنا بدي بينها ببياني، لأن بيان تقرر فيها شوية إشكال. إنما تأتى هذا من إيجاب الاحتياط التام، والاحتياط التام لم يأتي فقط من حكم العقل، إنما جاء من جهة بناء على مسلك الاقتضاء، تعارض الأصول الشرعية في الأطراف، فجعل الشارعي له علاقة في إيجاب الاحتياط التام في المقام. وحيث إنه بملاك الحكم الظاهري وانحفاظه في المقام، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن حقيقة الحكم الظاهري عندنا التي أنتجت احتياطا في المقام نتيجة اشتباه واشتباك الأغراض المولوية الواقعية بين الطرفين أو الأطراف الطاهر والنجس، فالذي يرتفع بأدلة النفي، يعني أدلة لا ضرر ولا حرج في المقام، هذه المرتبة من اهتمام الشارع بحكمه لا أكثر ولا أقل. هذه النكتة يا إخوان بدها شوية فدلكة وتوضيح لنعرف حقيقة مراد الشديد الصارم، لأنه قد يأتي عليها إشكال أنه هي نكتة تحليلية ما فيك تستفيد منها في مقام تقدم بعض الأحكام في نهاية المطاف على بعضها الأخرى، نكتة ثبوتية تحليلية. ثم يقال أنه التنجيز بالأخير هو لحكم العقل بعد تعارض الأصول، وليس التنجيز حكما شرعيا كما لا يخفى في المقام. بدنا نحكيها بما أن الوقت منتهي، مش باقي إلا دقيقة تقريبا، تأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.